الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الرابع عشر قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا المغضوب
المغصوب.
فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له كفر، وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه مؤتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في السورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر ويقول حديث عمار. وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى: لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد يحتج بحديث عمار: وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضرب لكم. فقال يحيى:
أن نضربكم.
وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى: والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر، وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين. فقال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن ظهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم أو يقتلوكم شر قتلة بالرج، وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم. ولن تفلحوا إذا أبدا، أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوا، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الدليل الرابع عشر في الأدلة على حرمة موالاة أهل الإشراك، قال قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية معلوم سبب نزولها هو أنها نزلت في خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمثاله ممن يكره حينما كانوا مستضعفين في مكة، وكان يكرههم الكفار على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر بالتوحيد كذلك بالوحدانية. فحتى إنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد. ففي حال الإكراه هذا معلوم أنه مرخص فيه حينما يتعرض المسلم لما لا يطيق من الأذى سواء في نفسه أو ماله أو ولده. والصبر لو أن الإنسان أراد أن يتحمل فإنه مثاب على ذلك، وإن أخذ الرخصة وحقق ما يطلبه الكفار لكن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له. فهذا هو معنى الآية. الشيخ يستدل بهذه على حرمة موالاة أهل الإشراك على معنى أن غير من تنطبق عليهم هذه الآية فإنه لا يسوغ لهم بأي حال بأي عذر من الأعذار، فليس ثمة عذر إلا عذر الإكراه. أما أعذار أخرى يتذرع بها ما يتذرع فإنها غير مقبولة. فأريد أن يقول أن مفهوم هذه الآية أن غير الإكراه أنه لا يقبل من أحد العذر ولا بد أن يصدع بكلمة الحق. فقال: فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا من على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بأي عذر من الأعذار مع الإكراه، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا المكره. قال: وهو في لغتنا المغصوب، يعني في اللغة الدارجة الذي يقال المغصوب، المكره يعني المغصوب، فإذا قالوا غصب فلان يعني أكرهوه. فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقة إن جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها، لأن القلب لا يتمكن من الكفار. الإطمئنان القلبي هذا لا يدخله إكراه، والرضا القلبي لا يدخله إكراه. ولهذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجات إنكار المنكر قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، في رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالقلب ليس لأحد عليه سيطرة ولا تمكن، فإذا كان قلبه مشرحا بالكفر نسأل الله السلامة فإن هذا لا يقبل منه أي عذر. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها. إيش الصورة الأولى يا مشايخ؟ مظاهر كلام أحمد أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها. وين الصورة الأولى؟ تأمل العبارة يا مشايخ.
هي التي خاف على نفس أو مال من دون أن يقول الكفار له قتلناك وإلا فعلنا بك كذا وكذا.
وضح وضح زيادة. وضح زيادة.
إذا اعتقد يعني ما يقوله الكفار بقلبه.
اي
إذا وافقهم بقلبه ما يقوله الكفار، وإذا لم يوافق لا يكون.
لا خليك كلامك الأول أوضح، كلامك الأول أقرب. تعرف ماذا قلت في الأول؟
يعني في السورة الأولى. وظاهر كلام أحمد أنه في السورة الأولى لا يكون مكرها.
أي إيش السورة الأولى؟
السورة الأولى هي التي لا فيما وافقه بقلبه.
هذا كفر، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وهذا بنفس الآية. ما هو كلام أحمد في هذا؟ عبارة الأولى كانت تحتمل، ولذلك أنا قلت لك وضح يعني، لكن يبدو أنك
هي التي كان يعني خوف على نفسي أو مالي أو أهلي.
لا نشوف غيرك. أنت مسعود، أنت مع كتاب ولا مع كتاب؟ التعليل. أي نعم هذا صحيح. المقصود بالصورة الأولى هو أنه إكراه بدون فعل، على معنى مجرد تهديد، مجرد التهديد، أو هو يقول أخشى أن يضربوني، أخشى أن يعذبوني. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن يعذبوه بالفعل. فإذا هذا قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى يعني مجرد التهديد بدون فعل. الصورة الأولى مجرد التهديد بدون فعل. أما الصورة الثانية وهي على معنى أن يضربوه بالفعل، أو يعذبوه بالفعل، أو يقطعوا يده بالفعل، أو يحبسوا ولده بالفعل. أما مجرد التهديد في ظاهر كلام أحمد أنه لا يكفي لأن يكون إكراها. لماذا؟ لأنه سوف يريد قصة. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون بالفعل يعني. فإنه لما دخل عليه يحيى ابن معين وهو مريد، يبدو الكلام كان في فتنة خلق القرآن، الكلام كان في فتنة خلق القرآن. فإنه لما دخل عليه يحيى ابن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، لأنه كان يعني غاضبا عليه أو هاجرا له. فما زال يعتذر يعني يحيى يعتذر ويقول حديث عمار، يعني أن عمار كان في حديثه مندوحة، وحديث عمار يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن عادوا فعود وأكرهوا، فقال بلسانه، أجرى كلمة الكفر على لسانه. وآخرون صبروا فقتلوا، آخرون صبروا فقتلوا، وعمار ما تحمل. فما زال يعتذر ويقول حديث عمار. وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا يحيى يحاول أن يستدل لنفسه ليعتذر عند الإمام أحمد. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال: يحيى لا يقبل عذرا. يعني يحيى يقول إن أحمد لا يقبل مني عذرا، ويحاول يعتذر ويستدل ببعض الحديث. ولكن لما صرف الإمام أحمد وجهه عنه فكأن يحيى يائس منه وقال: أحمد لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد يحتج بحديث عمار، يعني يحيى يحتج بحديث عمار، يعني لا حجة له فيه، لا حجة. يعني يقول إن الإمام حن يقول إن يحيى بن معين يحتج عندي بحديث عمار وهو لا حجة له في حديث عمار. لماذا؟ قال: حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مررت بهم وهم يسبون عمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني. يعني عمار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر أيضا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مررت بهم وهم يسبونك يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فنهيتهم فضربوني. لأنه يعني لما أنكر عليهم ونهى المشركين ضربوه يعني فكانهم ضربوه بالفعل لم يهددوه بالضرب فقط وإنما ضربوه. قال مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني. فإذا استدلال أحمد يقول لأنهم ضربوه بالفعل أما مجرد التهديد وحده لا يكفي. قال وأنتم قيل لكم يعني يريد يحيى بن معين يريد يحيى بن معين وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم يعني ولم يضربوا بالفعل. فقال يحيى والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك. يعني أعلم عن هذا الاستنباط يعني لا يدركه كل واحد وهو أنه لا بد يكون يقرأ بالمزاولة بالفعل وليس مجرد التهديد. ولكن على كل حال هذا رأي الإمام أحمد ولا كثير من العلماء يقول لا يشترط أن الوقوع بالفعل وإنما إذا كنت يغلب على ظنك أن من هدد قادر على أن يوقع ما هدد به فحينئذ هذا يكون إكراه كما لو هددك ظالم وهو قادر على أن يوقع ولا أحد يمنعه ذو سلطان ذو صلاحية كما يقال ظلم قوة وهدد فإن هذا يكفي في الإكراه على الصحيح. لكن على كل حال رأي الإمام أحمد رحمه الله هذا من باب يعني قد يكون كما قلنا لو الإنسان إذا تحمل وبخاصة إذا كانت القضية في الدعوة وفي دين الله وفي إزالة المنكر فإن الأمر يكون أفضل لمن يعني تحمل وصبر ومن أخذ بالرخصة فإن له في ذلك مندوحة. قال ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا يعني وإن كانوا يقولون ويصرحون بأنهم على الحق لكن هذا لا يكفي فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ثم أخبر تعالى يعني في نفس الآية أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أنهم كفروا مشركين بالشرك بالفعل أو أنهم يجهلون التوحيد أو بسبب بغضهم للدين أو بسبب محبتهم للكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين. قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذا كان انشرحت صدورهم بالكفر ليس حبا للكفر ولا بغضا للتوحيد ولا لأهله وإنما حبا للدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فكفرهم تعالى يعني بهذا وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا ولم يعتذروا مثلا بحب الكفار أو بغض التوحيد. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم هم الغافلون. ولا شك نسأل الله السلامة أن الركون إلى الدنيا والتعلق بها يؤدي إلى طبع القلوب وإلى طبع حتى على الأسماع والأبصار حتى لا يرى الإنسان ولا يسمع إلا ما يعجبه أو يناسب اتجاهه وتوجهه وميوله وسوف يجد لنفسه المبررات والمسوغات نسأل الله السلامة. ولهذا قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. قال ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أما الدليل الخامس عشر فقوله تعالى عن أهل الكافر إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين إما أن يرجموكم أن يقتلوكم شر قتلة بالرجم وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذن أبدا أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوهم، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراء، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون؟ إذن يستدل الشيخ بهذه الآية كذلك على الموضوع، وهو حرمة موالاة أهل الكفر والشرك. ووجه الدلالة في هذه الآية أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يرجموكم بمعنى يقتلوكم عن طريق الرجم، أو يعيدوكم في ملتهم، على معنى أن عندهم القوة وعندهم الغلبة ما يستطيعون، فهو إما إكراه وإجبار أو قتل، يعني كان يعني إما أن يقتلوكم وإما أن ترجعون، يعني ليس هناك خيار، ليس لكم خيار. يعني توقع أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم، يعني هم يعلمون من حال أقوامهم أنهم إما أن يقتلونا وإما أن نعود في ملتهم، ليس عندهم حل ثالث. يعني لو أمسكوا بنا ولو قبضوا علينا فإنهم ليس عندهم إلا خياران، إما القتل وإما أن نرجع إلى دينهم وعلى ملتهم الكافرة. فإذا إذا وصل الحال إلى هذا، إذا إلى هذا الأمر، حينئذ يكون الرخصة، أما ما وراء ذلك فلا. ولهذا قال فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد؟ يعني كما قلنا أن الشيخ يشير إلى قوم يرد عليهم، أو شيخ، أو من طلبة العلم، أو من بعض البلدان التي قد تكون يعني ظهر منها ما يجب أن يرد عليها الشيخ. قال فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون؟ نعم.
الدليل السادس عشر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأيناه فيه إلا خير ما رأينا فيه إلا خيرا. وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه ورجأ إلى أهل الشرك. فهذه الآية مطابقة لها للمنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف، أي على طرف ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات. فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا ما عن كثيرا منهم في عافية ما آتاهم من عدو، وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يبيل الباطل وأهله على الحق وأهله، فأرادهم سوء فأرادهم سوء ظنهم بالله فأرداهم سوء ظنهم بالله، كما قال تعالى في من ظن به ظن السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين، أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن، حذرا على الأنفس والأموال والمحارم، فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم، وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الدليل السابع عشر قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة. وهكذا هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه. ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان وإملائه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل. فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. ثم أخبر عن أهلهم الفظيع عند الموت ثم قال ذلك الأمر الفظيع عند الوفاة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على ذوال التوحيد وأهله ونصره القباب والقحاب واللواط من اتباع ما يسخطه الله وكراهة رضوانه وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم. فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟
هذا هو الدليل السادس عشر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لكن إذا جاءت الفتنة سواء كانت فتنة خير أو فتنة شر فإن الله عز وجل يبتلي بالخير وبالشر ويبلو بالحسنات والسيئات. ما دام الإنسان في حال معتاد فهو يؤدي الواجبات ويقوم بواجب الدين. ولكن إذا حصلت الفتنة سواء فتنة في بأساء وتولي أعداء الله عز وجل أو كانت في فتنة في سراء كأموال وزوجات ونحو ذلك فتصرف عن الحق وتصرف عن القيام بواجب الدين. فهذا قبل حلول الفتن مظهر للشعائر وظاهر عليه حال الاستمساك بالدين. ولكن حينما تكون الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالشيخ يقول في أمثال هؤلاء قد يكون الإنسان في حال عدم الفتنة مظهر للإيمان، ولكن حينما تأتي الفتن سواء أموال أو رئاسات أو خوف من الكفار أو المشركين حينئذ ينقلب. فهذا يدل على أن الإنسان لا يوالي أعداء الله عز وجل بأي عذر من الأعذار ما عدا عذر الإكراه. فقال: فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرفين، على طرف أو على شفا جرف، فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية يطمأن به أي ثبات، وقال هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا. وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك، أو كما قلنا قد يكون فتنة أيضا بالخير، بالأموال، بالجاه، بالمناصب، بالزوجات ونحو ذلك، هذا كله فتنة أيضا. أحيانا قد يكون عنده زوجة يفتن بها إما لجمالها وإما لمالها فينصرف عن دينه، انقلب على وجهه يرتد ورجع إلى الشرك. فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة، يعبدون الله على حرف أي على طرف، ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات. فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة، يعني في كما أنهم كانوا معهم في الدنيا فإن مآلهم واحد في الآخرة، كما هم معهم في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة، فقال ذلك هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيرا منهم في عافية، يعني لم تكن الفتنة بالقدر الذي يلجئهم إلى هذا، كانوا في عافية، يعني في عافية من الابتلاء، وكانوا في عافية من الفتنة، في عافية من الابتلاء أو في عافية من الفتنة، ما أتاهم من عدو، يعني ما جاءهم عدو يفتنهم، وإنما هم الذين سارعوا كما سيأتي في آية أخرى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، وإنما ساء ظنهم بالله، يعني هم الذين سارعوا فتوقعوا الشر وساء ظنهم بالله فركنوا إلى الذين ظلموا، وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهله، يعني ظنوا أنه ستكون الغلبة لأهل الباطل فلجأوا إليهم. ولذا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فأرداهم سوء ظنهم بالله، كما قال تعالى: في من ظن به ظن السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأنت يا من من الله عليك بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين، أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن، حذرا على الأنفس والأموال والمحارم، فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله. فكأنه يحذر الذين لم يفتنوا ويقول حذارئا من الفتنة، أو أن يزين لك الشيطان عملهم وتظن أنهم على حق وأن هذا من الأمور التي يسمح بها بمثل هذا أو نحو ذلك. فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله، ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم، وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها. فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، فهذه ثمانية أشياء: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه ثمانية أشياء ذكرها الله عز وجل، وهي غالب ما يتعلق بها الناس ويميلون إليها، وتكون مرجحة لمن كانت عنده على أمور أخرى: محبة الآباء، محبة الأبناء، محبة الزوجات، محبة الأموال، محبة العشيرة والقبيلة، محبة المساكن، محبة التجارة. هذه كلها صوارف، هذه كلها صوارف لا يجوز أن تكون غالبة على دين الله، وأن تقدمها على أمر الله أو تقدمها على حقوق الله عز وجل. فأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لأن لا يتقبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ما دام أنهم استحبوا الكفر على الإيمان ليس لهم تقديم أبدا بأي حال، وإنما يجب على المسلم أن يقدم حق الله. فالقضية مفاضلة في المحبة أحب إليكم، أما المحبة الفطرية فقد ذكرنا في أكثر من مناسبة وفصلنا في أكثر من موقف فصلنا هذا، وقلنا إن المحبة الفطرية هذه لا لوم فيها، أن يحب الإنسان ماله وآباه وزوجته وأمواله وممتلكاته، هذه لا شيء فيها، إنما الخوف حينما تغلب هذه على حقوق الله عز وجل وتقدمها على مراض الله وعلى محاب الله عز وجل، هنا يكون الخوف. ولهذا قال أحب إليكم، فأتى بصيغة التفضيل أو بأفعل التفضيل. قال الدليل 17 قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن أيضا وجه الدلالة في هذه الآية من قوله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، يعني على معنى أنهم ولوه في بعض الأشياء وأطاعوهم في بعض الأشياء وإن لم يكونوا قد أطاعوهم في كل شيء، كأنه يقول وإن لم يطيعوا في بعض الأشياء على معنى التزموا بأوامر الإسلام في بعض الشيء ولكنهم أطاعوهم في بعض الشيء، فالطاعة في البعض كالطاعة في الكل. فقال فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة، وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة، وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق لأنه قال سنطيعكم في بعض الأمر، وهم لم يطيعوهم في كل أمر، ومع هذا جعلهم الله عز وجل مثلهم لا يضر ما فعلوه، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات، يعني قد يقيم الشعائر والفرائض ولكنه يولي الكفار لاعتبارات أخرى. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليه من الردة وأنه سماهم مرتدين وتسويل الشيطان وإملائه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله لأنه قال سنطيعكم ولم يطع بالفعل وإنما مجرد وعد لما أنزل الله بطاعة في بعض الأمر كافرا، وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده ولا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات، وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل، فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت ثم قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. قال ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصره القبابة والقحابة واللواطة من اتباع ما يسخطه الله وكراهة رضوانه، وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر على الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم، فأين هذا مما يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا، على معنى مجرد إظهار الشعائر وأنه ما جرى منا شيء يعني على معنى نحن موثورون للإسلام لا يكفي، بل لا بد من عدم طاعة الكفار مطلقا لأن الله عز وجل قال سنطيعكم في بعض الأمر، وأيضا هذا وعد. قال فكيف بمن بذل لهم شيئا بالفعل وليس بمجرد وعد فالأمر في حقه أشد. فالدلالة على ما استدل به الشيخ رحمه الله واضحة في هذا الأمر، وأن موالاة أعداء الله عز وجل موالاة الكفار لا تكون فقط بالموالاة الكلية بل حتى بالموالاة بالبعض والرضا بالبعض أو إعطائهم بعض ما أرادوا، فإن كل ذلك من الموالاة المنهي عنها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
القحاب ما هو؟
نعم،
القحاب ما هو؟
يعني الزنا، الزنا. ألا ترى أنه لو قال لها يا قحبة يعتبر قذف؟ فاهم يا مختار؟ وقال لها يا قحبة هذا قذف. القحاب يعني الزنا. صح، حياك الله. ايش خمس سنوات ولا ست لها خير ان شاء الله. اي قبل السفر يوعد ان شاء الله.
ورخص منه النزار.
اي اذا كان مصالحيات ما يخالف، اذا كان مصالحيات الرئيس هذا ما يخالف. ما هو القضية ما خطأ اهل التوحيد، انما ذهب الى الكفر بس. لا هي القضية يعني خلافية على معنى أنه قد يكون، يعني هو لا شك أنه إذا كان يعتقد أنهم كفار ثم يلوم أهل التوحيد على قتالهم، نعم هذا لا يجوز قد بأي حال. لكن القضية إذا كانت تحتمل، يعني هل هم كفار أو ليسوا بكفار، إذا كانت اجتهادية، إذا كان في مجال للاجتهاد. نقول هنا تقدمت لإحدى الجمعيات الخيرية للعمل بالتدريس داخل أفغانستان، وعندما علم بذلك أحد الإخوة قادمون من هناك قال لي إذا ذهبت إلى داخل أفغانستان فإنك ستكون أمامك ثلاث خيارات، ألا ولا تنكر على بعض ما تراه وتقلدهم في مذهبهم، أو أنك تنكر وتمسك بالسنة، أو أنك تنتكر إلى آخره. على كل حال، ولا شك أن في العالم الإسلامي خاصة ما يتعلق بالمذاهب أو يتعلق حتى بأمور تختلف، يعني بعض الأشياء التي نشأ عليها بيئات مختلفة، وهذا معروف ومشاهد، فكل بلد لها عاداتها وأمور، يعني أحيانا قد تستنكر عادات في بلد ولا تعرفه، فمجرد أن تكون عادة معلومة ليست محل إنكار إلا إذا كانت مخالفة للدين، فإذا كانت مخالفة للدين فهذا نعم عادة غير معتبرة، وإلا الأصل أن عادات الناس مقرة وعرف الناس سائر ما دام أنه لا يعارض شرعا. أما في إذا كانت أمور يعني ظاهر الخطأ فيها، فإن كانت أيضا أو أقصد ظاهر بمعنى راجح عندك الخطأ فيها، كما لو كانت من محل اجتهادية مثلا ومما اختلف فيه أهل العلم، على سبيل المثال سدل اليدين في الصلاة وعدم قبضهما، هذا معلوم أنه هناك من يقول به من أهل العلم، وإن كان الكلام مرجوحا أو هذا الرأي مرجوحا، وهناك من يفعله من المسلمين أيضا، فهذا لا شك أنه تعتقد أنت أن هذا مرجوح وأنه خطأ وأن الحق في القبض، لكن هذا معلوم أن طريقة معالجته لا تكون إنما بالدعوة والتنبيه، ولا يكون سبيلا أو سببا للتفرق وأن لا يصلي بعضهم خلف بعض كما هو معلوم. فبعض الأمور الاجتهادية وإن تبين لك أن الراجح غير ما هو موجود في ذلك البلد، فهذا طريقة المعالجة فيه معلومة، لا تكون بالرفض التام وعدم التعامل وعدم الإفادة والاستفادة، لا، إنما تكون بنشر الحق تدريجيا، وقد لا يظهر أثره إلا بعد عشرات السنين. وأؤكد أن هذا قد لا يظهر إلا بعد عشرات السنين، لا يمكن أن تأتي بين عشر وضحات قال البخاري وقال مسلم وأخرج البخاري ومسلم والناس تسلم مباشرة، هذا معلوم أنه من المتعذر، وإنما تنشئ ناشئة وجيل وطيب ويفهمون السنة وبطريقة التعصب يزول عن الناس، حينئذ يقبلون الحق. أما أنك تظن أنك حالما تقف على منبر أو على أو في مسجد أو في مدرسة وتقول هذا خلاف السنة الناس تسلم، هذا يعني إقلاع الناس عما نشأوا عليه عشرات بل مئات السنين، معلوم أن هذا لا، وإن كنت تعتقد أن الحق في غيره. فإذا ينبغي لرجل الدعوة أن يفهم هذه الأمور، وكذلك أيضا حتى إذا كانت في الأمور الاعتقادية ونشأوا على هذا أيضا ينبه، لا شك أن خطأ خطأ ولا يقرون، لكن لا تتصور أن القضية ستزول مباشرة. أولا هناك من يقول لهم إن هذا ليس 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 بمخالفة اعتقادية أو ليس بشرك، وهناك من يهون هذا الباب عندهم، هناك من يسهله، فهل طريقة المعالجة إن إما نجلس معهم وإما نخرج؟ ليست هذه معالجة، هذه سلبية ظاهرة، وأنت لا تملك أنك مجرد تصدر أمر وتلغى كل القضايا، لا تملك هذا. فإذا لما هي المعالجة؟ المعالجة ليست بالهجر الكلي، ولا يقول أحد بهذا. أمة كاملة ترى فيها أخطاء وتسكت، وأمة كاملة يكون الحل هو أنك تخرج وتتركهم، هذا غير صحيح. ما تراه من باطل تدعو وتبين، ولكن لا يكون بأنك تمقت هؤلاء مقتا، لأن هؤلاء نشأوا عليه وما ظنوه باطلا وما أتوا وهم يعتقدون أنه باطل، بل يعتقدون أنهم حق. ففرق بين أنت تنظر إليه باطل، والحمد لله الذي بين لك الحق وأبان لك الحق، لكن أيضا انظر كيف وصل هذا إلى هؤلاء. هناك من العلماء من يجهل، وهناك من العلماء من لم يتبين، وهناك من العلماء من هو نسأل الله السلامة قد يكون من العلماء المرتزقة المستفيدون، وهناك من مسدنة لقبور ونحوها، كل هذه أمور، والعامة هذا مبلغهم من العلم ويظن هذا هو الحق. ولو تسمع أحيانا بعض الكلمات العامة تشفق عليهم حينما يكون عندهم اعتقاد في الأولياء وأصحاب القبور، يعني يظن أن هذا هو الحق. فإذا المعالجة لا تكون بهذا الشكل، ولا تكون بالسلبية، ولا تكون أيضا بأن تواجه أمة كاملة، ما تستطيع أن تفرد، وهؤلاء بالملايين. فالحكمة ليست بهذا الأخ، بهذا التقسيم الذي قسمه لك الأخ، هذا تقسيم وارد، لكن ليس العمل بأن يكون بهذا الشكل، وليس بل مهمتك ما دام أنك ستكون مدرسا، هذه المهمة، رب الجيل وأنشئ الجيل، وليست المهمة بأنك تقول إما أن تفعل ما أريد وإلا السلام عليكم، ما حد يقول كلام هذا، وليس هذه الطريقة. ما دام أنهم مسلموا لك أولادهم بأعمار 10 سنين و15 سنة، هؤلاء هم الذين ترجو في المستقبل أنهم هم الذين يأثرون. أما أن تأتي للرجل عمره 60 سنة وتقول له أقلع، هذا من الصعوبة أن يقلع. فينبغي رجل الدعوة يكون عنده متفتح أكثر. يقول ما معنى القحاب في قوله وإزالة القحاب واللواط المنكرات؟ القحاب هو الزينة، ولهذا يقول الفقهاء لو قال لامرأة يا قحبة يعتبر قذف، بل هو من صريح القذف. ما حكم التلفاز؟ معلوم أن الأمور التي ظهرت في العصر الحاضر وتدرج الناس فيها، ظهر الراديو وكان للناس منه موقف، ثم ظهر التلفزيون فخف الراديو عندهم، ثم ظهر الفيديو وأظن خف التلفزيون عندهم، ثم الآن تتحدث الناس عن البث المباشر والفتن التي مقبلة، نسأل الله السلامة. هذه جزما الذي يقال إنها آلة من الآلات، الراديو آلة من الآلات، يأتي فيه الخير والشر، والتلفزيون كذلك والفيديو كذلك، ولكن مع الأسف أن خطر كلما جدت آلة كان خطره أعظم من التي قبلها. ولهذا من أجل أن نعرف لابد من التدرج هذا، لابد من التدرج حتى نتميز مواقعنا. كنا ننكر في الراديو وكنا نتحدث، والآن خف الأمر لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فجاء التلفزيون مثلا فكان أشد لأن فيه صورة وفيه أشياء، وجاء الفيديو فيه أشد لأن فيه أشياء قد لا تكون يمكن التحكم فيها على مستوى الجهات المسؤولة. ثم مهدد الناس بما يسمى بالبث المباشر، وهو أنه قنوات ترسلها دول وقد تريد بها سوءا ولا تستطيع ردها ولا منعها، نسأل الله السلامة. فهذه آلات إن استعملت الخير ففيها فائدة، وإن استعملت في غير ذلك فخطرها عظيم. ومع الأسف أن الأغلب في استعمالتها أنها ضار، وأن الضرر فيها لا زال أو في كثير منها لا زال ضررها أكبر من نفعها، وسوءها أكثر من خيرها، وآثارها السلبية في الناس وفي الناشئة في النساء والأطفال والأولاد والشباب أكثر. ومن هنا لا شك الذي يريد الخير لنفسه والبصر فإنه يتقي هذه الأمور ويجنبها نفسه وأهله.
ما فهمت السؤال، هل يصلي، هل يصلي الضحى فاتحة فقط أو مع سورة؟
الأمر واسع، إن اقتصر على الفاتحة فالصلاة صحيحة، وإن قرأ بعد الفاتحة آيات أو سورة أو سور فالأمر في هذا أيضا واسع إن شاء الله.
صلى الله على محمد وآله وصحبه.